الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: في باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحذيفة، مسجد ذي الحليفة، متفق عليه. وفي لفظ: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره أخرجه. وللبخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة، طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب، فإذا استوت براحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على حبل البيداء أهل. رواه أبو داود. الحبل هو مجتمع الرمل. وعن جابر رضي الله عنه أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه البخاري. وقال: رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهما. يعني هذا في هذه الحديث فيها بيان متى يهل من أراد الحج والعمرة. ابن عمر رضي الله عنه يقول: هل من عند المسجد، ليس يعني قبل أن يركب ولا بعد ما مشى، هل من عند المسجد لما استوى به بعيره. وجاء في بعض الحديث أنه هل على البيداء كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم. واختلف العلماء في الجمع بين هذه الحديث، والصواب أنه أهل من عند المسجد لما سوى به بعيره. أما أنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سيسوق المؤلف أنه أهل ثلاث مرات قبل أن يركب، بعدما صلى، وبعدما ركب، وبعدما استوى على البيداء، هذا ضعيف، في سند ضعف. والذي ثبت أنه أهل على بعيره وهل ايش على البيداء، والجمع بينهما انه اهل من عند المسجد ثم لما وصل الى البيداء كرر الاهلال، يعني قال: لبيك عمره وحجا مره اخرى. ولا حرج انسان، يشرع ان يكرر ما تلبس به من انواع النسك. يقول: لبيك عمره، هذا واجب عند الميقات، هذا واجب. ولا بأس إذا مشى في أي موطن يقول: لبيك عمرة إذا كان معتمرا، أو لبيك حجا إذا كان حاجا. فتكرار التلفظ بالنسك هذا مشروع، ولا تعارض بين الحديث. أما قول ابن عمر رضي الله عنه: بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لا يريد الكذب الذي هو الكذب المتعمد، إنما يريد الخطأ. هذا معروف لغة العرب، يطلقون الكذب على الخطأ. فقطع ابن عمر رضي الله عنه لا يريد تعمد الكذب، أن الصحابة أجل وأورع من أن يكذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم روى هذا اللفظ، أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل على البيداء. فلا يظن بجابر رضي الله عنه أنه يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يقصد الخطأ. ثم إلى ابن عمر رضي الله عنه لا يوافق على هذا القول، يقول: جابر رضي الله عنه روى ما سمع، وابن عمر رضي الله عنه روى ما سمع، ولا تعارض. كونه ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يهل على البيداء لا ينفي ما سمع جابر رضي الله عنه ورواه، يعني شهده صحيح. فكل روى ما سمع. هذا الجمع الذي جمع به ابن عباس رضي الله عنه، ولكن الحديث ضعيف، وإلا لكان يعني فيصلا في الموضوع. وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فقال إني لا أعلم الناس بذلك، إنما كانت منه حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه. هذا واحد، لكنه ضعيف، هذا لم يرد إلا في هذا الحديث فيما أعلم، والحديث ضعيف. فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، وسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت بناقته أهل، يعني هذه الثانية، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، أي جماعات متفرقة، فسمعوه حين استقلت بناقته يهل، فقالوا إنما أهل حين استقلت بناقته، ثم مضى. فلما علا على شرف البيداء أهل، فأدرك ذاك أقوام فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على شرف البيداء. وويم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت براحلته، وأهل حين على شرف البيداء. رواه أحمد وأبو داود، لكن في سند خصيف بن عبد الرحمن ضعيف. هذا حديث يعني واضح في الجمع، لكنه حديث لكنه ضعيف. ولبقية الخمسة منه مختصرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة، نفس الحديث هذا ضعيف. على كل حال، السنة أن يهل إذا ركب دابته، إذا ركب سيارته وقبل أن يمشي يهل، ولو أهل في على الأرض فلا حرج، ولو أهل بعدما مشى قليلا ولم يخرج من المكان الذي هو الميقات فلا حرج، لكن لا يجوز أن يفارق الميقات بدون إحرام، هنا يلزمه الرجوع، فإن لم يفعل فعليه دم. فإذا الأمر في سعة، شخص أحرم بعدما صلى، نقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم على الأرض، لكن لا حرج، أحرم على الأرض لا حرج، ركب الدابة وأحرم فلا حرج، مشى قليلا قبل أن يفارق الميقات أحرم فلا حرج، وإذا كرر فلا حرج، التكرار أمره واسع. نعم، الصلاة الركعتين هذه فيها خلاف بين العلماء، الجمهور استحبوها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء جبريل عليه السلام في ذو الحليفة وقال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين، وقل حجة في عمرة، عمرة في حجة، فقالوا أخذوا بهذا حذر البخاري حديث عمر رضي الله عنه، صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل حجة في عمرة في حجة. وذهب بعض العلماء إلى أنها ليست بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إيش الظهر كما مر معنا في الحديث، صلى الظهر كما في حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد فريضة ولم يصلي نافلة قبل الإحرام، فإن وافق فريضة فذاك، وإلا فليس فيه دليل على مشروعية صلاة ركعتين للإحرام. حديث عمر رضي الله عنه صلي في هذا الوادي المبارك، صلي يعني فريضة وامتثل بصلاة الظهر، فإن وافق فريضة صلى، وإلا فإنه يحرم بدون صلاة، وإن صلى أخذا بهذا القول فلا حرج عليه، ولا سيما إذا كان وقت صلاة، أما إذا جاء في وقت النهي فالأولى أن لا يصلي إلا إذا كان من عادته أنه يصلي ركعتي الوضوء فيصلي على عادته، أما إذا كان ليس من عادته فلأنه لا يصلي، لأنه سيصلي للإحرام، سيصلي بنية الإحرام وهو وقت نهي، والإحرام لم يثبت أن له صلاة خاصة، فنقول له إذا جئت بعد العصر أحرم وامضي، جئت بعد الفجر بعد ما صلى الفجر وصل الإحرام قبل طلوع الشمس أقول له أحرم وامشي ولا تصلي، وإن صلى في غير وقت النهي فأحرج، في الضحى بعد الظهر بعد المغرب والعشاء فالأمر في ساعة. باب الاشتراط في الإحرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة. من هو الزبير هنا؟ ضباعة بنت الزبير. الزبير من هو؟ الزبير بن عبد المطلب، صحيح. يعني ضباعة هذه بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أحد أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، ومات قبل الإسلام، يعني ما أسلم، مات قبل الإسلام، فقطعا ليس مراد بالزبير بن العوام رضي الله عنه. قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، وفي رواية إني أجدني شاكية يعني مريضة، وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهل؟ فقال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال فأدركت، يعني أدركت الحج. رواه جماعة إلى البخاري وللنسائي في رواية. وقال فإن لك على ربك ما استثنيت. هذا في مشروعية الاشتراط عند الحاجة، إذا كان الشخص مريضا يخشى أن لا يستطيع إتمام الحج والعمرة، أو امرأة تخشى الحيض ولا تستطيع البقاء حتى تطهر، فيسن له أن يشترط إن أدرك فذاك، وإلا خرج من الإحرام بدون شيء إذا لم يستطع. وإذا لم يشترط فإنه إذا حبس أو حابس لا يخرج منه إلا بذبح الهدي والحلق أو التقصير، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في في الحديبية لما صده المشركون. لكن هل يشرع عموما وإلا لمن له عذر؟ نقول خاص لمن له عذر. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يشترط واحد منهم على كثرتهم، ما اشترط إلا ضباعة، ما نقل عن ضباعة فقط. وذكرت السبب أجدني شاكية يعني مريضة، قد تستطيع وقد تعجز، فلذلك أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاستثناء. أما من كان لا يعاني من شيء، ليس في خوف وليس في مرض، فإنه لا يشترط. لو قال يعني حوادث السيارات هل هي عذر يشترط لأنه يخشى أن يكون له حادث سيارة؟ نقول لا، حوادث السيارات نادرة بحمد الله، والعوارض النادرة موجودة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سقط رجل عن بعيره ومات، فالعوارض النادرة موجودة في كل زمان ولا حكم لها، النادر لا حكم له، يعني الغالب السلامة، فلا يلتفت إلى الأمور النادرة. طيب إذا قلنا أنه ليس بمشروع ثم اشترط هل ينفعه؟ إنسان ما عنده عذر، لا مرض ولا خوف ولا شيء، واشترط ثم حصل له شيء، هل ينفعه هذا الاشتراط؟ ولا نقول ما دام أنه ليس بمشروع لا ينفعه؟ هذا محل خلاف، والأقرب أنه ينفعه حتى لو قلنا أنه غير مشروع، لأنه دخل في الإحرام على هذا الوجه، ما ألزم نفسه إلا بشيء معين، وله ما التزم، أنا التزم بالإحرام على هذا الشرط، حبسني حابس، وقد حبسه حابس. صحيح أنه لا ينبغي، لأن هذا فيه يعني كأنه فيه عدم توكل على الله، أو سوء ظن ترقب للشر وعدم تسليم لله سبحانه وتعالى، تخوف من الدخول في النسك، والأمر سهل والغالب السلامة، فلا ينبغي المؤمن أن يتردد في التلبس بهذه العبادة العظيمة لأسباب ضعيفة جدا، يدل على عدم رغبته الكاملة في هذه العبادة، وأيضا في نوع ضعف في التوكل على الله وسوء ظن من جهة ولو كان من جهة يعني يسيرة. الأولى أن يتوكل على الله ويقدم بفرح وسرور والله يعينه ييسر له نسكه. لكن لو دخل على هذا الوجه قلنا لا ينبغي لك، ولكن لك ما استثنيت، هذا الأقرب. نعم. نفس الشيء ذكرها قبل قليل، أنها تشترط، يعني امرأة جاءت وعليها الحيض وعادتها تختلف، أحيانا تصير 5 أيام، أحيانا 7، أحيانا تصل إلى 10، ولا تدري هل تطهر بعد 5 أو يستمر الحيض إلى 7 أو أكثر، ورفقته سيرجون بعد 5 أيام أو 6، يعني احتمال تطهر بعد 5 أيام وتعتمر، احتمال يطول الحيض ويرجع أصحاب ورفقتها قبل أن تطهر ولا تستطيع البقاء وحدها وهم لن ينتظروها، هذه لا عذر، تشترط. إن طهرت فالحمد لله، وإلا رجعت بدون شيء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لا حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد من الأسود، متفق عليه. وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب في هذه الرواية صرح باسم أبيه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرمي وقولي إن محلي حيث تحبسني، فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. رواه أحمد. طيب هل يقاس على الحج غيره؟ إنسان مثلا أراد أن يعتكف وأراد أن ينذر الاعتكاف، قال لله علي أن أعتكف 10 الأواخر من رمضان، فإن حصل كذا وكذا فسأخرج، أو لي الخروج، أبوه مريض يقول فإن توفي والدي خرجت لشهود جنازته، اشترط. ثم مات أبوه أثناء 10 وخرج وحضر الجنازة ثم عاد، هل ينفع هذا الشر؟ ولا نقول هذا خاص بالحج وليس في العبادات قياس، نقول أقرب أنه ينفعه، لأن الجميع فيه إلزام للنفس، هذا فيه إلزام، والله سبحانه الحج وكذلك النذر فيه إلزام. والله سبحانه وتعالى سمى الحج إيش؟ نذرا، قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نقول نعم، إذا نذر، إذا اعتكف بدون نذر ما حاجة الاشتراط، لأنه يجوز أن يخرج بدون شيء لأنه متطوع بالاعتكاف، نوى يعتكف 10 وخرج بعد 2 لسبب أو لغير سبب ما في حرج، حتى لو نوى 10، هذه نية في القلب، نوى 10 لكنه حصل حال له شيء وخرج قبل نهاية 10 سواء لسبب أو لغير سبب، ما عليه شيء، يعتكف يوم يخرج 2 يخرج ما عليه شيء، لكن إذا نذر لازم أن يعتكف 10 كلها، فله أن يشترط، فيجب عليه ما تلفظ به ولا يجب عليه ما استثنى. كان قال نذرت أن أعتكف 10 الأواخر إلا مدة شهود جنازة أبي إمات 1 أو 2 ساعات أو أكثر وأقل، هذه استثناها، فإذا خرج صلى على أبيه ورجع وحضر الدفن ورجع ما يلزم شيء. لكن هل ينقطع الاعتكاف أم لا؟ هذه مسألة أخرى، يعني بعض الناس يرى أنه ما ينقطع الاعتكاف، لا الظاهر أنه ينقطع الاعتكاف، الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، ولا يخرج إلا للأمور المعتادة العارضة، الحاجة، قضاء الحاجة أو الأكل أو الشرب ونحو ذلك، الأشياء المتكررة المعروف، وهي في الغالب لا تطول، يذهب لقضاء حاجة أو لإحضار طعام إن لم يجد أحدا يحضره، هذا يستثنى، لأنه لا يمكن يعتكف إلا على هذا الوجه. لكن إذا جاء شيء غير المعتاد الظاهر يقطع الاعتكاف، لكنه لا يأثم، لا يأثم ولا يلزمه القضاء. خرج لشهود الجنازة ساعتين ثلاث خمس ساعات، يعود ويكمل، كان انقضى اعتكاف ثم رجع وبدأ من جديد، لكنه ما عليه شيء، ما يأثم ولا يلزم القضاء ما ترك. هذا يعني معنى الاشتراط، لكن ما في دليل على أنه لا يقطع الاعتكاف. باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلهما وبيان أفضلها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، يعني القران، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، يعني الإفراد، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، أي التمتع، عمرة ثم يتحلل ثم يحرم بالحج. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. متفق عليه. هذا الحديث صريح في جواز جميع الأنساك الثلاثة، وأن كلها مشروع. وأمره عليه الصلاة والسلام لمن لم يسق الهدي بأن يتحلل بعمره هذا خاص بتلك السنة، الأمر الإيجاب خاص بتلك السنة من أجل هدم ما كان عليه المشركون من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرهم عند الميقات، ثم ألزمهم لما دنا من مكة، وصل إلى مكة، ثم ألزمهم بعد أن انتهى من السعي على آخر طواف له على المروة، قال: قصروا وأقيموا حلالا، أمرهم أمرا من أجل هدم ما عليه أهل الجاهلية. لكن العلماء شبه مجمعين على جواز الأنساك الثلاثة جميعا، أن كلها مشروعة، من شاء حج مفردا، من شاء حج قارنا، من شاء حج متمتعا. وما هو أفضلها؟ أفضلها التمتع، لأنه يأتي بنسكين كاملين مع الهدي، عمرة مستقلة كاملة ثم حج مستقل، هذا أفضل الأنساك. إلا من ساق الهدي فالأفضل القران، وهو نسك النبي عليه الصلاة والسلام، ساق معه الهدي وقرن، لأن من ساق الهدي لا يجوز له أن يحلق، يجب عليه أن يكون قارنا. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من ساق الهدي أن يدخل العمرة على الحج، يعني كانوا مفردين فأمرهم أن يدخلوا أن يهلوا، أو كانوا متمتعين بعمرة فأمرهم أن يدخلوا عليه الحج، من كان معه الهدي فليهل بحج مع عمرته ولا يحل حتى يحل منهما جميعا. فأمر من تمتع وساق الهدي بأن يحرم بالحج، ولا يجوز له أن يقصر، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا في من ساق الهدي، أما من لم يسق فإنه له أن يتمتع ويقصر بعد العمرة، وله أن يحلق قبل ذبح الهدي يوم العيد لأنه لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي فلا يجوز له أن يحلق أو يقصر حتى ينحر الهدي. ولذلك لما قالت حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث، قالت: يا رسول الله، ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وهذا هو ظاهر القرآن: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذا من ساق الهدي فالأفضل له القران. لا يجب عليه القران، لكن أيما أفضل، يسوق الهدي ويقرن أو ما يسوق ويتمتع، هذه صورة التفضيل. فيها خلاف، لكن الأرجح أن القران أفضل، لأنه هو النسك الذي اختاره الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه لما وصل ميقات انتظر، وصل ميقات العصر في من اليوم الأول فانتظر، وبقي العصر المغرب والعشاء، وبات في ذي الحليفة حتى جاءه جبريل عليه السلام قال أتاني آت من ربي الليلة، فأمرني أو قال لي صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني قران، لأنه عليه الصلاة والسلام ساق هدي من المدينة وأمر عليا أن يأتي بهدي من اليمن، أن علي رضي الله عنه كان في اليمن فجاء بهدي من اليمن، فكان المجموع ما خرج به النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وما جاء به علي رضي الله عنه من اليمن 100 بدنة. فإذا هذا نسك النبي عليه الصلاة والسلام باختيار الله له، ولا شك أن الله تعالى لا يختار النبي عليه الصلاة والسلام إلا أفضل الأنساك. لكن لو قال قال يشكل على هذا أنه تمنى التمتع فيما بعد، لما أمرهم بأن يحلوا وترددوا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فهل هذا يدل على فضل التمتع وأنه تمناه لفضله، أو تمناه من أجل أن يوافق أصحابه ليطيب خواطرهم؟ أيهما الأول والثاني؟ أظن الثاني بلا شك، الثاني واضح أنه تمناه لتطيب خواطرهم، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أصحابه بشيء ولم يمتثلوا فعله من أجل أن يقتدوا به. كان صائما في فتح مكة، صام حتى بلغ عسفان أو كراع الغميم، فجاءه آت وقال يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينظرون ما تفعل، فدعا بإناء فيه شراب فرفعه والناس ينظرون فشربه ثم أفطر، مع أنه شرب بعد العصر ما بقي إلا قليل، لكنه أفطر من أجل أن يخفف على أصحابه. فالصحابة رضي الله عنهم ثقل عليهم، تعاظم عندهم الحل، لأنه كانوا مستقرا في نفوسهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في العرض، فلما قال لهم أمرا بالحل قالوا أي الحل؟ قال الحل كله. قالوا أيذهب أحدنا إلى عرفة وذكروا يقطر منيا؟ يعني كيف نجامع النساء وحنا جايين للحج، ونجامع يوم أول يوم 8 ويوم 9 نروح للحج؟ يعني تعاظموا هذا، عظموا عليهم وترددوا حتى غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم ذلك تطيبا لخواطرهم، لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة ولا حللت معكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. فإذا تمناه لتطيب قلوبهم لا لأنه هو الأفضل. لكن من لم يسق الهدي فلا شك أن التمتع أفضل من القران مع عدم سوق الهدي. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه حتى مات، متفق عليه. ولأحمد ومسلم نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات. يعني كان عمران رضي الله عنه يرد على من أو يعني يبين أن المتعة باقية مشروعة كان يشير إلى ما أمر به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يأمرون بماذا؟ يأمرون بالإفراد، يأمرون الناس بالإفراد، يعني يعتمر عمرة مستقلة، يحرم المقات ويذهب يأتي بعمرة ثم يعود إلى بلده ثم يسافر مرة أخرى للحج. وقال عمر فإنه أتم لحجه وعمرته، يعني يرى أن هذا أكمل، عمرة كاملة بسفرة مستقلة ثم حج آخر بسفر آخر ويحرم من الميقات بسفر مستقل، يرى أن هذا أفضل. ومن أجل ألا يزال على البيت آت ما بين حاج ومعتمر، فهذا يعني رأي لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهم يعلمون أن المتعة جائزة لأنهم اعتمروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا اجتهاد. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما اشتد في إنكاره، ولما كان يوجب المتعة ابن عباس يعني صار بالطرف الآخر يوجب المتعة إيجابا، يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل، يعني شاء أم أبى، حتى المفرد يتحول إلى متمتع شاء أم أبى. فلما سئل من أين تأخذ هذا قال من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإحلال. صحيح أمر النبي عليه الصلاة والسلام متواتر، لكنه محمول على إيش؟ على تلك السنة، أنه واجب تلك السنة، بدليل أنه خيرهم عند الميقات، خيرهم بين التمتع وبين القران وبين الإفراد. وبكر وعمر يرون أو يلزمون الناس بالإفراد، يعني شوف هذه الطرفات. وبعض الصحابة توسط، عمران بن حصين يفتي بجواز المتعة ويؤكدها، وكذلك علي بن أبي طالب كما سيأتي يعني أن ناظر عثمان رضي الله عنه وبين له أن المتعة مشروعة وأنها لم ينهى عنها. فلا شك أن القول الوسط أنه أن الإنسان بالخيار، إن شاء أن يفرد فله ذلك، وإذا طاف وسعى لم يتحلل إذا لم يرد يبقى على الإفراد، ومن أراد أن يقرن فله ذلك، ومن أراد أن يتمتع فله ذلك، إلا من ساق الهدي، هذه صورة وحيدة تستثنى، إلا من ساق الهدي فإنه يكون قارنا ولا يتحلل إلا يوم العيد. وعن عبد الله بن شقيق رحمه الله أن علي رضي الله عنه كان يأمر بالمتعة وعثمان رضي الله عنه ينهى عنها، فقال عثمان كلمة فقال علي رضي الله عنه لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان أجل ولكننا كنا خائفين، رواه أحمد ومسلم. هل هذا يعني موافق للواقع؟ قول عثمان رضي الله عنه كنا خائفين، هذا غير موافق للواقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج بعد الفتح بأكثر من سنة، فتح مكة في رمضان ثم حج السنة الثامنة، ثم حج في ذي الحجة في آخر ذي القعدة خرج من السنة التاسعة، يعني سنة التاسعة فتح في الثامنة، والثامنة هذه حج أبو بكر رضي الله عنه، الثامنة هذه لم يحج، حج في التاسعة، فبقي ما بين الفتح وحجة النبي صلى الله عليه وسلم كم شهر؟ سنة وكم؟ نصف رمضان شوال والقعدة، ها؟ هذه عدت راجع، أنا دائما أصير عندي شك فيها، في السنة العاشرة مكثت، يقول جابر مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة، حسن صح. طيب إذن السنة الأولى اللي بعد الفتح ما حج أحد، ولا هي اللي حج أبو بكر، ولا بكر اللي بعدها؟ طيب وهذه من حج فيها؟ ها هذه تراجع ينظر فيها، طيب إذن حج النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح بكم؟ بسنتين وثلاثة أشهر. هل في خوف؟ ما في خوف. ذلك النووي رحمه الله قال في شرح الحديث قال إن أراد عثمان عمرة القضاء هذا صحيح، أنه كان وقت حرب مع قريش وفيه خوف، دخل النبي عليه الصلاة والسلام بالسلاح بالسيوف، وكان الصحابة يحمون النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين. أما حجة الوداع فليس فيه خوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وفتح الطائف، جاءوا أسلموا هزمهم في حنين، ثم جاءوا أسلموا بعد ذلك ولم يبقى مشرك في جزيرة العرب بعد الإمهال، أمهلهم الله أربعة أشهر فأسلموا كلهم، ولم يبقى في الحجاز خصوصا لم يبقى فيها أحد من المشركين، فيعني خوفنا ما له وجه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم، رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم، وأول من نهى عنها معاوية، رواه أحمد والترمذي. يعني إنكم معاوية نهى عنها نهيا مؤكدا، لكن عمر أبو بكر وعمر رضي عنهم يرون الجواز، لكنهم يأمرون الناس بالإفراد لأجل أنه أكمل، لكن لا يرون عدم المشروعية. يمكن معاوية يرى أنها غير مشروعة، لكن لا شك أن الصواب الذي تواترت به النصوص أنها مشروعة، وهذا معروف حديث كثيرة تبلغ حد التواتر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم متعة، يتحللوا من العمرة ثم يحرموا الحج في اليوم الثامن. طيب قالوا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقول تمتع مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا؟ وهنا يقول تمتع، فكيف الجواب عن هذه الرواية؟ رواية صحيحة وجاءت عند غير الترمذي في مسلم حديث عمران رضي الله عنه. تمتع هنا وش المراد به؟ جاءت أيضا من كلام ابن عمر في الصحيحين تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. نقول الجواب عن هذه أن الصحابة رضي الله عنهم يطلقون التمتع على القران، يعني يطلقون التمتع على التمتع المعروف وعلى القران أيضا. ما وجه التمتع في القران؟ وجهه أنه أتى بنسكين في سفرة واحدة، يعني تمتع بسقوط أحد السفرين، وهذا معروف، لأن عمران رضي الله عنه جاء عنه لفظ تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه قرن حجه مع أو عمرته مع حجه، كلاهما في الصحيحين أو في أحدهما. إذن عمران رضي الله عنه ذكر لفظ التمتع وذكر لفظ القران، هذا يدل دلالة واضحة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الصحابة رضي الله عنهم يطلقون التمتع على من جاء بنسكين في سفرة واحدة، سواء حل بينهما أم لم يحل. وذلك ابن عمر رضي الله عنهما يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني لبى بالعمرة أولا ثم الحج، قال عمرة في حجة، يعني حج عمر محمول على هذا. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج، رواه الجماعة إلا الترمذي. يعني هذا ظاهر بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل بعد العمرة، يعني لما طاف وسعى لم يتحلل، وهذا واضح أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. قوله إني قلدت هدي. تقليد معروف أن يوضع على رقبة البعير أو الغنم شيئا يعرف به أنه هدي، إما نعل قديم أو لحاء شجرة أو قطعة قماش أو ما شابه ذلك، من أجل أن يعرف أنه هدي. من رأى هذه القلادة عرف أنه هدي. طيب ما الفائدة أن يعرف أنه هدي؟ قالوا في فائدة، فائدة لتعظيم شعائر الله إظهار هذه الشعيرة، والثاني من أجل أن يتبعها الفقراء حتى إذا نحرت أخذوا منها. هذه فائدة ثانية. والله تعالى ذكر في القرآن: يا أيها الذين لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. القلائد ما يوضع على رقبة البعير أو البقر أو الغنم. والإشعار هو أن يشق سنام البعير حتى يخرج شقا خفيفا، يخرج دم يسير ثم يصبغ به السنام فيكون السنام أحمر، هذه علامة أنه أيضا هدي. ولبت راسي، كيف ما هي صفة التلبيد؟ تلبيد الرأس قال أن يوضع فيه عسل أو صمغ أو نحو ذلك من أجل أن يتلبد فلا يدخله التراب والغبار، لأن الإحرام قد يطول لا سيما القارن، فإن إحرامه يطول من حين يحرم من الميقات إلى يوم العيد. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم لأربع ليالي بقينا من ذي القعدة، وحل يوم النحر. كم يوم بقي؟ 14 يوما، يعني أسبوعين كاملات. فلو كان الشعر غير ملبد دخله الغبار والوسخ وشق عليه، فلبده بعسل أو نحوه من أجل أن يتماسك الشعر فلا يدخله الغبار والتراب. بعض العلماء يقول من لبد حلق، يعني من لبد وجب عليه الحلق ولا يجوز أن يقصر، لكن ما في دليل على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام حلق أخذا بالأفضل، والقرآن أجاز الأمرين: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فمن قال إن من لبد وجبا يحلق، هذا قول قال لبعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض العلماء، لكن لا دليل عليه. من لبد فهو أيضا بالخيار، إن حلق فهو أفضل وإن قصر فلا حرج. وعن غنيم بن قيس المازني قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة في الحج، فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش. جمع عريش أراد عرش مكة وهي بيوتها، يعني معاوية، أن معاوية أنكر المتعة، فسعد يعني كان يقول معاوية ليس ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام صحبة طويلة، لأنه أسلم عام الفتح. ويعني وليس معناه أن معاوية كان كافرا حينما تمتع النبي عليه الصلاة والسلام، لا، معاوية رضي الله عنه أسلم يوم الفتح من مسلمة الفتح هو وأبوه، لكن يقصد أنه كان كافرا قبل ذلك، يعني معناه أنه ينكر على معاوية لأنه يعني أنكر متعة الحج. فرد عليه قال: يعني معاوية لم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام طويلا، فكيف ينفي هذا الأمر الظاهر الذي عرفه جمهور الصحابة رضي الله عنهم. على كل حال، من خالف السنة فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به، ليس بأحد حجة على السنة إذا ثبتت. وعن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. يعني المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حج قارنا، وهذا ورد ذكر نقيم رحمه الله في زاد المعاد أنه صح 22 حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه حج قارنا، وسردها في زاد المعاد. منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر في ذي القعدة إلا التي مع حجته، مع قول ما معنى مع حجته يعني قرنها بحجته. وجاء وثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة جميعا، وكذلك جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج بالعمرة والحج جميعا. أما ما ورد أنه أفرد الحج، هذا ورد عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله عنه. أجاب ابن القيم رحمه الله عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج وحده، قال هذا من رواية بكر المزني عن ابن عمر، وخالفه سالم ونافع وهم ألصق وأعلم بابن عمر من بكر اثنان، وهم أقرب وألزم لابن عمر من بكر، فقال هذا خطأ من بكر، يعني لابد أن يقال خطأ لأنه خالف من هو أكثر وأصح، فلا يعني يعتمد عليه. ربما أنه سمع أنه يعني سمع أن ابن عمر سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا، فقال أهل بالحج مفردا، يعني احتمال أنه أخطأ. والذي يقول حج مفردا يقصد إيش؟ أنه أفرد أعمال الحج، لأن أعمال القارن والمفرد سواء ما عدا النية والهدي. فمن من الصحابة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، يعني أن أفرد أعمال الحج، لأن القارن لا يزيد عمله عن المفرد، كلهم في الظاهر سواء ما عدا النية والهدي. إذا طواف نفس الشيء والسعي وجميع الأفعال القارن كالمفرد. بعضهم قال أفرد الحج، والذي قال تمتع سبق الجواب عنه، تمتع يعني جمع بين الحج والعمرة. إذا الحديث يعني متواترة صحيحة كثيرة متظاهرة بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا. سمعنا حديث حفصة رضي الله عنها قال قلت هدي ولبت راسي فلا حل حتى أنحر، فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا. أما قال ابن عمر رضي الله عنهما تمتع كما سبق، يحمل على أنه جمع بين السكين في سفرة واحدة، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. هل معناه أن أهل بالعمرة عند الميقات ثم أدخل الحج بعد ذلك، ولا معناه أنه بدأ باللفظ عند الميقات قال لبيك عمرة وحجا، أيهما الأول ولا الثاني؟ الثاني بلا شك، الثاني، لأنه جاء عند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه كما ذكرناه قبل قليل أنه أتاه جبريل فقال له جبريل أتاه جبريل عليه السلام فقال له قل عمرة في حجة. هذا أمر جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات، وهو في الميقات جاء وقال قل عمرة في حجة، فكيف يبدأ بالعمرة ثم يهل بالحج بعد ذلك؟ هذا بعيد كل البعد. فيحمل قول عمر رضي الله عنهما على أنه بدأ بالعمرة، يعني قال لبيك عمرة ثم الحج، قال بعد قال لبيك عمرة وحجا. هذا هو المحمل الصحيح لقول ابن عمر هذا، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني قال لبيك عمرة وحجا. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي، يعني الأكثر لم يهدي، الذين ساقوا الهدي قلة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام لكنه قرن، وطلحة وهؤلاء أمثال هؤلاء من الأغنياء من أغنياء الصحابة، وأكثرهم لم يسق الهدي. قال ومنهم من لم يهدي، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. يعني ظاهره أنه حج مفرد، حج مفرد، ولكنه ثبت في صحيح البخاري أنه أمره بإدخال الحج على العمرة، أنهم كانوا معتمرين لبوا بالعمرة متمتعين. قال فمن كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. نكمل الحديث في درس قادم إن شاء الله. وفق الله الجميع وحب الرضا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر. الله